بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفرائض. الفرائض تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. تطلق إطلاقا عاما على كل ما فرضه الله عز وجل، وتطلق إطلاقا خاصا على المواريث. وذكر التبويب في كتب الحديث وكتب الفقه للفرائض أو لكتاب الفرائض يراد به المواريث، كما عمل ابن ماجه هنا. وأما إطلاق الإطلاق العام الذي يشمل كل ما فرضه الله عز وجل، فإنه لا يختص بالدخول المواريث وغيرها، يدخل تحته المواريث وغيرها من كل ما فرضه الله، يعني سواء في العبادات أو المعاملات والاعتقادات، كل ذلك يعني مما ألزم به فإنه يدخل تحت الفرائض. ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان في زمن خلافته له وال على مكة، فجاء إليه فسأله: من وليت على أهل مكة؟ من وليت على أهل مكة؟ يعني في حال غيبتك. فقال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال عمر رضي الله عنه: وليت عليهم مولى. فقال أميره: نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، يعني الفرائض الأحكام الشرعية، يعني عالم بالأحكام الشرعية. فهذا هو الإطلاق العام. وأما الإطلاق الخاص فهو كما قلت في الفرائض، ويدخل تحتها الفروض المقدرة والفروض غير المقدرة، لأنها كلها فرائض، إلا أنه اشتهر بالاصطلاح عند يعني في الفرائض الفرض والتعصيب، ومن يرث بتقدير فيقال له فرض، ومن يرث بغير تقدير يقال له تعصيب. وقد ولما ذكر وفي آية المواريث الأولى في سورة النساء التي هي آية العمودين: أولها يوصيكم الله في أولادكم، وفيها ميراث الأبوين والأولاد، ختمها الله عز وجل بقوله: آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يعني فهذه من جملة ما فرض الله عز وجل التي هي الفرائض بالمعنى الخاص التي هي المواريث. ثم ذكر باب تعليم الفرائض، باب الحث
على تعليم الفرائض،
باب تعليم الفرائض،
الحث
على تعليم الفرائض. يعني المقصود بالفرائض يعني الذي هو علم المواريث، الذي هو علم المواريث. وأورد فيه حديثا ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه قال: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو أول علم،
فإنه نصف العلم وهو ينسى،
فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول
أول شيء ينزع من أمتي.
وهو أول شيء ينزع من أمتي يعني الذي هو علم المواريث وعلم الفرائض، وهي ما يكون بعد الموت أو ما يقتسمه ورثة الإنسان بعد موته. أورد فيه هذا الحديث الذي فيه الحث على تعليم الفرائض، ولا شك أن تعلم العلوم الشرعية وتعلم الفرائض وغيرها هذا أمر مطلوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من يزل الله به خيرا يفقه في الدين، يعني سواء كان في علم المواريث أو في غير علم المواريث. ولكن هذا الحديث أورده المصنف للاستدلال به على ما ترجم له، ولكنه حديث ضعيف ولم يأتي شيء يخص يعني علم الفرائض في الحث عليها، وإنما جاء في حديث أخرى ضعيفة وهذا من أضعفها. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي
هو
صدوق غير البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه عن حفص بن عمر بن أبي العطار
وهو متروك
ضعيف بن ماجه عن أبي الزناد
عبد الله بن دكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأعرج
سليمان عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب فرائض الصلب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال: أعط ابنتي سعد ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي.
ثم ذكر باب ميراث الصلب. والمقصود بالصلب يعني الذرية الذين هم من صلب الإنسان والذين هم فروعه، لأن الإنسان له أصول وفروع، أصول يتفرع منهم وفروع يتفرعون منه. والأصول الذين يتفرع منهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع الذين يتفرعون منهم الأبناء والبنات، الأبناء والبنات وإن نزلوا. يعني هذه يعني هذا هو المقصود الصلب، يعني الفروع الذين جاءوا من صلب الإنسان، يعني ليسوا أصولا وليسوا حواشي، لأن الأصول الذين هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والحواشي الذين هم محيطون بالإنسان مثل إخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه الذين شاركوا الميت في أبيه الذين هم الإخوة، أو شاركوه في جده الذين هم الأعمام. فهؤلاء الحواشي. وميراث الصلب المقصود به البنين والبنات. ثم ذكر حديث
جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنهما أن
امرأة سعد بن الربيع جاءت
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أباهما قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، وأنهما لا ينكحان إلا ولهما مال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه آية الميراث، فدعاه وقال له: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط الأم الثلث، أمهما الزوجة الثلث، وأعطي الثمن، وأعطي الزوجة الثمن، أمهما الثمن هي الزوجة، وخذ الباقي، يعني وله الباقي يعني بعد الثلثين والثمن، لأن الأخ إنما يرث كلالة، وهو إنما يرث بعد بعد ميراث أصحاب الفروض، أو كذلك ميراث أصحاب الفروض الذين يمكن أن يبقى معهم وهم وهن البنات أو بنات الابن. وأما إذا كانوا ذكورا فإنهم يستوعبون المال ولا يبقى له شيء. إذا كان الفرع ذكرا سواء كان ابنا أو ابن ابنا فإنه يحوز الميراث ولا يبقى للحواشي شيء، الذين هم الأخوان والأعمام وما إلى ذلك لا يبقى لهم شيء. وإن كان الذي يرث يعني أنثى يعني إناثا سواء كانت واحدة أو اثنتين يعني أو يعني بنت وبنت ابن فإن الواحدة يكون لها النصف والاثنتين يكون لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فيكون لهما الثلثان، الأولى لها النصف والثانية لها السدس، وما بقي يكون لأولى رجل ذكر كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الفرائض يعني المقدرة الذين لهم تقدير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه آية المواريث أمره بأن ينفذ ما جاء فيها، وأن الابنتين لهما الثلثان، وأن الزوجة التي هي أم الابنتين لها ثمن، والباقي يكون للعم. إذن ميراث الصلب إن كانوا إناثا فإنهم إذا كانوا عددا يكون الثلثين، وإن كانت واحدة تكون لها النصف، وإن كانت متفاوتة في الدرجة بنت وبنت ابن فإن البنت لها النصف لتقدمها وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وما بقي يكون لأولى رجل ذكر. وإن كان الفروع فيهم ذكور وأنوث وإناث فهم يقتسمون لذكر الحضرين، وإن كانوا ذكورا فقط فإنهم يحوزون المال. نعم.
جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها.
وكأن هذا الشيء الذي كان في الجاهلية، يعني كان يعني أن الرجال يأخذون المال ويعني يحوزون المال. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه آية المواريث فأمر عمهما بأن ينفذ ما جاء في آية المواريث، فيعطي الابنتين الثلثين ويعطي الزوجة ثمن والباقي يأخذه، لأنه أولى رجل ذكر بعد وصول أصحاب حقوق أصحاب الفرائض إليهم. نعم.
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث.
يوصيكم الله في أولادكم لذكر من حضرنا فيه. وهذا بالنسبة للصلب. وأما بالنسبة للإخوة فإن يعني ميراثهم في آية الكلاء اللي في آخر السورة.
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال: أعطي ابنتي سعد ثلثي ماله، وأعطي امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي.
نعم، لأن إعطاء البنتين الثلثين وإعطاء الزوجة الثمن هذا جاء في الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم لذكر من حضر الأنثيين. والعم الأخ جاء يعني بيان حقه في آية الكلالة، وهي أنه يعني إذا لم يكن هناك من يحجبه فإنه يرث الذي هو الأخ، والذين يحجبونه هم الفروع، الفرع الوارث من الذكور أو الذكور والإناث مع بعض، وكذلك الأصل الوارث الذي هو أبوه، وكذلك الجد على القول الصحيح فإنه يحجب الإخوة، وبعض العلماء يشرك بين الجد والإخوة. وفي كتاب في الفرائض مبحث خاص معروف بباب ميراث الجد والإخوة.
قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني،
هو صدوق حديثه مسلم
الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل
وهو صدوق أخرج له
خالد بن المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهذيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقال للابنة النصف وما بقي فللأخت وأت ابن مسعود فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قال فقال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أن رجلا جاء وسأل أبا موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة.
نعم.
وسلمان بن ربيعة عن بنت وبنت ابن وأخت يعني أخت يعني إما شقيقة أو لأب
لأب وأم
يعني لأب نعم أخت لأب وأم شقيقة. فقال له إن البنت لها النصف والباقي للشقيقة يعني وبنت الابن ما أعطوها شيئا لأن الذي جاء في القرآن أن البنت لها النصف والبنتين لهما الثلثان البنتين فأكثر لهما الثلثان. فقال البنت لها النصف والباقي للشقيقة تعصيبا لأن الشقيقة مع البنات أو الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات ويقال لها عصبة مع الغير ويقال لذلك عصبة مع الغير فتأخذ البنات فروضهن وإذا كان هناك أخوات شقيقات فإنهن يأخذن ما بقي تعصيبا مع الغير. قال واذهب إلى ابن مسعود فسيتابعنا يعني كان يعني أنهما فهما أن هذا هو الحق وأن البنت ما دام موجودة بنت فإن لها النصف كما جاء النصف في القرآن والأخت الشقيقة تأخذ ما بقي تعصيبا مع الغير. فلما جاء إلى مسعود وأخبره الذي قال قد طللت إذا وما أنا من المهتدين يعني إن قضيت بشيء خلاف قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فلست على هدى ولكنه عنده سنة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأولئك ما كانوا يعلمون هذه السنة الذين قضوا بخلافها. فقال قد ضللت إذا وما أنا المهتدين. ثم إنه بين أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن تكملة السدس تكملة الثلثين وللأخت الشقيقة ما بقي. وذلك أن الله عز وجل على ميراث البنات الثلثان سواء كنا اثنتين أو أكثر لكن إذا كانت واحدة منهن بنت والثانية بنت ابن مشتركات في كنهن بنات لكنهن متفاوتات فلا يتساوين في الميراث فتكون البنت الأولى التي هي بنته لصلبه التي هي البنت الأولى له فإن لها النصف ثم يبقى من نصيب البنات سدس فتعطى إياه بنت الإبن التي أنزل منها لأن البنات تكملة لهن ثلثان والنصف والسدس ثلثان فإن كنا متساويات في كونهن بنات أو بنات ابن تساوينا في الثلثين وإن كنا متفاوتات فإن الأولى تأخذ النصف والثانية تأخذ السدس تكملة الثلثين. وذلك داخل في قوله يعني في أن البنات لهن يعني إذا كنا ثنتين فأكثر لهن الثلثان إلا أنهن قد يكون في درجة واحدة فيتساوينا كالبنات وبنات الإبن وقد يكون في درجتين فتكون صاحبة الدرجة الأولى لها النصف والثانية تعطى باقي الثلثين الذي هو السدس والأخت الشقيقة تأخذ الباقي الذي هو الثلث لأنها مع البنات ترث تعصيبا، وهذا يسمونه التعصيب مع الغير، لأن التعصيب ثلاثة أنواع: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. فالتعصيب بالنفس هو كل إنسان هو بنفسه عاصب، يعني يأخذ الميراث كامل كالابن وابن الابن، يعني من الصلب الابن وابن الابن، هذا يرث بالتعصيب بالنفس، هو نفسه يحوز الميراث، فإنه يحوز الميراث. والعصبة بالغير هن البنات مع البنين، والأخوات مع الإخوان الأشقة والأب، الأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة، والأخوات الأب مع الأخوة لأب. فإذا فلو أن يعني هناك بنتين وبنت ابن وابن ابن، بنتين وبنت ابن بنت ابن وابن ابن، البنتان لهما الثلثان، ثم بنت الابن لو كان ما هناك أخ لها فإنه لا ميراث لها، لأن ميراث البنات اللي هو الثلثين أخذته البنتان، لكن لما كان أخوها موجود فإنه يرث وترث معه، فهي عصبة بالغير، عصبة بأخيها، لأنهم اشتركوا في أنهم في درجة واحدة، وللذكر من حضنتين اللي هو الابن وبنت الابن، الابن وبنت الابن. فإذا هناك عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير الذي هو الأخوات مع البنات. ولهذا يقول الأخوات مع البنات عصبات، أي عصبات يعني بالغير مع الغير. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد،
هو الطنافسي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
بن الجراح، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
ثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قيس الأودي،
وهو
صدوق ربما خالف، أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن له زيد بن شرحبيل،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
إلا مسلم. عن عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه، أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب فرائض الجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا شبابة، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا.
ثم قال: باب فرائض الجد. الجد هو مثل الأب، يعني إن كان معه فرع وارث فإنه يأخذ السدس، الأب وكذلك الجد، لأنه إذا وجد يعني أب وأبناء فالأب له السدس والأبناء لهم الباقي، يعني إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، وكذلك الجد فإنه يفرض له السدس، يفرض له السدس، وإن كان ليس هناك فرع وارث فالأب يعني يحوز الميراث، وكذلك الجد يحوز الميراث على القول الصحيح، إلا فيما إذا كان معه إخوة ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، هل يعني يحجبهم أو أنه يشاركهم. والقول الصحيح أنه يحجبهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكره ولا رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر، لأنه له ولادة على المورث، لأنه من أبنائه ومن نسله، فيكون حكمه حكم الأب، فيكون له السدس. وإن كان وقد يكون في حال يعني يكون فيه مثلا بنتين للميت وليس له يعني ورثة آخرون يعني غير الجد، فإنه يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، فيكون له الثلث، يعني بعضه فرض وبعضه تعصيب. يعني لأن فرضه السدس مع الفرع الوارث ويحوز الميراث يعني فيكون جمع بين فرض وتعصيب، فيكون الثلث على اعتبار أنه معه ابنتان أو بنت وبنت ابن، فأخذ حاجة البنات الثلثين فيكون الثلث الباقي له، بعضه فر وبعضه تعصيب. نعم.
أما إذا كان السدس،
أما إذا كان يعني هناك ورثة آخرون متعددون والمواريث يعني يكثر أصحاب الفروض، فإنه كلها سدس، يكلها السدس ولو عالت المسألة، سواء يعني لم تعل أو أنها تزاحمت الفروض حتى عالت وخرجت عن المقدار الذي هو بعدد أصل المسألة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن شبابه،
شبابه بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يونس بن أبي إسحاق
صدوق يهم قليلا أخرج له
خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي إسحاق
عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عمرو بن ميمون
وهو ثقة
أصحاب الكتب.
نعم.
عن معقل بن يسار
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال أبو الحسن حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس.
ثم ذكر يعني هذا الطريق الثاني وهو من زيادات أبي الحسن القطان على ابن ماجه وهو راوي كتاب ابن ماجه وله زيادات، هذا منها، ويعني يقول في أوله قال أبو الحسن القطان وقال قال أبو الحسن، فهو يعني يعتبر من زياداته على الأصل الذي هو سنن ابن ماجه. ثم ذكر هذا الحديث وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للجد بالسدس، ومعلوم أن هذا فيما إذا كان يعني أصحاب الفروض يعني تعددت ولم يكن له نصيب في التعصيب فإنه يفرض له السدس، لكن إن بقي شيء فإنه يحوز الباقي مثل ما ذكرت في المثال السابق الذي ذكر الثلث، يكون سدسا حصله فرضا والسدس الآخر حصله تعصيبا، فيكون حاز الثلث فرضا وتعصيبا. وإن كانت الفروض كثيرة ومتزاحمة وليس فيها إلا فروض ولا يبقى بعد ذلك شيئا يكون تعصيبا، فإنه يفرض له السدس ولو عادت المسألة بأن زادت الأنصبة على مقدار الفروض.
قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو حاتم،
أبو حاتم وهو محمد بن إدريس
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه بالتفسير.
نعم.
عن ابن الطباع
وهو محمد، ولا
محمد؟
نعم وهو محمد بن عيسى وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن هشيم،
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يونس،
نعم يونس هو الذي مر، يونس بن
لا يونس عن الحسن،
عن الحسن
أي.
يونس بن عبيد،
نعم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الحسن،
حسن بن عبد الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن معقل بن يسار،
معقل بن يسار رضي الله عنه، وهذا فيه تدليس الحسن، يقول فيه تدليس الحسن. نعم. ولكن الذي قبله الذي ذكر السدس أو الثلث هو يعني بمعناه من جهة أنه إذا كان الفروض يعني تزاحمت ولم يكن هناك تعصيب ليس له إلا السدس، وإن قلت الفروض فإنه يأخذ ما بقي فرضا وتعصيبا.
قال رحمه الله تعالى باب ميراث الجدة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصلح المصري قال أنبانا عبد الله بن وهب قال أنبانا يونس عن ابن شهاب قال أنه حدثه عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
ثم قال باب ميراث الجدة. والجدة هي أم الأم، وكذلك أم الأب، وكذلك أيضا أم الجد، يعني إذا حصل التساوي بينهن في الدرجة فإن يعني في ذلك خلاف بين أهل العلم من جهة توريث، يعني توريث الجدات مجتمعات، وأنهن يكن مثل الزوجات إذا اجتمعنا في درجة واحدة فإنه يقسم السدس بينهن كما يقسم الثمن بين الزوجات، وكذلك الربع بين الزوجات. أورد في هذا الحديث عن قبيصة بن دعيب،
نعم،
قال جاءت امرأة،
جاءت
الجدة إلى رسول إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها، فعمر أبو بكر رضي الله عنه قال لا أجد لك في كتاب الله شيء، ولا في سنة، ولا أعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن انتظري حتى أسأل الناس، انتظري حتى أسأل الناس. لم يعطيها ولم يمنعها، وإنما أمهلها وجعلها تنتظر حتى يبحث هل عند أحد فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم يعني يكون الواحد منهم ليس ولا سيما خلفاء يكون تأتي قضية من القضايا ولا يعلم فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل الناس ويستشير الناس، مثل ما حصل لأبي بكر في هذه المسألة، ومثل ما حصل لعمر رضي الله عنه في الطاعون الذي وقع في الشام واستشار الصحابة وسألهم هل أحد عنده علم عن يعني ماذا يفعل الإنسان مع الطاعون إذا كان في بلد. فاجتهد الصحابة، منهم من أشار بالدخول ومنهم من أشار بالرجوع، وكان رأيه مع من أشار بالرجوع، فيعني أنكر عليه بعض الصحابة ذلك وقال هل تفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إن عبد الرحمن بن عوف كان غائبا وكان معهم، ولما جاء قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين الحديث الذي عنده، وهو أنه إذا وقع في بلد فلا يخرج الناس منه فرارا، وإذا وقع في بلد وهم ليسوا في تلك البلد فإنهم لا يدخلون عليه. فعند ذلك اجتهاد عمر كان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كونه يرجع ولا يدخل على الطاعون. وكذلك أبو بكر في هذه المسألة استشار الناس وسأل من عنده علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام المغيرة بن شعبة وقال إنه أن الرسول أعطاها السدس، الرسول قضى في أن الرسول قال
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس،
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني أنه حضر حادثة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها ميراث، فيها جدة يعني تطلب ميراث، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، فدل على أن الجدة كلها سدس، على أن الجدة يعني ميراثها السدس. قال ثم
هذه الجدة أم الأم،
نعم أم الأم. والجدة الأصل يعني أن الأصل في الآباء الأجداد من جهة الأب، لأن الأجداد من جهة الأم من ذوي الأرحام، ليسوا من الورثة. الأجداد من جهة الأم هم من ذوي الأرحام وليسوا من الورثة، وإنما الأصل أنه من جهة الأجداد من جهة الآباء هم الوارثون، وأما الأجداد من جهة الأمهات فإنهم غير ورثة لأنهم من ذوي الأرحام. والجدة يعني في الأصل أنها بدل الأم، وأنها تقوم مقام الأم كما أن الجد يقوم مقام الأب، وكذلك أم الأم تقوم مقام الأم. فيعني كانت هذه المرأة أم التي هي الجدة، فأعطاها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الميراث. وأبو بكر رضي الله عنه لما جاءه المغيرة بن شعبة وسأل من يعلم هذا غيره فقال محمد بن مسلمة، فأعطاها السدس. نعم.
ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
نعم. ثم ذكر أنه في عهد عمر يعني جاءت الجدة الثانية التي هي أم الأب تطلب الميراث، فقال لها ما أعلم لك في كتاب الله شيئا، والذي جاء في السنة إنما هو لغيرك، وهي أم الأم، ولست بزائد في الفرائض شيئا بأن يعطيها سدس ويعطي هذه سدس، وإنما قال هو هذا هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما اشتركتما فيه، وإن انفردت أحياكما خلت به أو اختصت به، فجعله للاثنين، فجعله للاثنتين يقتسمان فيه، لأنهما جدات في درجة واحدة، جدات في درجة واحدة التي هي أم الأم وأم الأب. وبعض أهل العلم يقول أنهن أن أم الجد كذلك إذا يعني إذا تساوت مع جدات الجدتين الأخريين كأم أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب، فسين كلهن في درجة واحدة. فبعض العلماء يورثهن جميعا ويقسم بين الثلث السدس كما قسم عمر رضي الله عنه السدس بين الاثنتين اللتين هي أم الأم وأم الجد. نعم.
كما قسم
عمر رضي الله عنه السدس بين الجدتين أم الأم وأم الأب.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري،
هو صدوق أخرج له ثقة أخرج له
مسلم أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن يونس عن ابن شهاب،
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب كتب، وابن شهاب محمد بن عبد الله محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن قميصة بن زهيب،
وهو
له رؤية أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
قال حاء وحدثنا سويد بن سعيد،
هو صديق أخرج له
مسلم بن ماجه.
نعم.
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه لأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خراشة،
وهو
ثقه بن معين خرج أصحاب السنن.
نعم.
عن ابن ذؤيب.
نعم.
عن المغيرة ومحمد بن
المغيرة رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب، ومحمد بن مسلمة أخرج أصحاب كتب.
نعم.
نعم.
ضعفه الشيخ
كان من جهة يعني كون هذا أنه صغير، لكن في الغالب أنه يعني أن روايته عن الصحابة، أن روايته عن الصحابة، وأن يكون أخذه يعني من أحد الاثنين الذي هو المغيرة أو محمد بن مسلمة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا.
ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا، وهذا مثل الذي قبله، يعني يدل على أن 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 توريث الجدة جاء عن ابن عباس وجاء عن عن المغيرة بن شعبة وعن محمد ابن مسلمة. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب
هو
ثقة أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن سلم بن قتيبة
وهو
صدوق البخاري وأصحاب السنن.
نعم. وهو سلم بن قتيبة أبو قتيبة كنيته توافق اسم أبيه. نعم.
عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صديق اختلط أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن ليث
ليث بن أبي سليم وهو
صدوق اختلط جدا. نعم. لم يتميز بترك.
نعم.
وهو البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن طاووس عن ابن عباس
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب. وهذا الحديث في سنده ضعف ولكنه يعني متنه مثل المتن الذي قبله يعني فيما يتعلق بتوريث الجدة فيعني يكون يعني شاهدا يعني لحديث المغيرة ومحمد بن مسلمة.
قال رحمه الله تعالى باب الكلالة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيبا يوم الجمعة أو خطبهم يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه وقال إني والله لا أدع بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء.
ثم قال باب الكلالة. والكلالة هو ميراث غير الأصول والفروع يعني غير الأصول والفروع هم الكلالة وقيل لهم كلالة لأنهم تكللوا الميت من جوانبه بخلاف الأصول فإنهم تحدر منهم وتفرع منهم والفروع تفرعوا منه فالذين فوقه أصول تحدر منهم والذين تحته فروع تفرعوا منه من سوى هؤلاء الذين هم الوالد والولد هؤلاء يعتبرون كلالة لأنهم محيطون لأن الإخوة شاركوا الميت في أبيه أو أمه شاركوا في أبيه أو أمه فإن كان من الأب والأم فهم إخوة شقة وإن كان من الأب وحده فهم أخوة لأب وإن كان من الأم فهم أخوة لأم فهم إخوة شاركوه في أبيه أو أمه أو أبيه أو أمه وإن كانوا يعني لم يوجد يعني الإخوة وكذلك أبنائهم بالنسبة للإخوة الأشقة والإخوة لأب ينتقل بعد ذلك إلى من شارك الميت في جده اللي شارك أباه فيكون عمه يعني العمام يعني الأشقة ولأب الأشقة ولأب هؤلاء هم الذين يرثون فالميراث الكلالة هو الحواشي الذين أحاطوا بالإنسان من جوانبه ليسوا من أصوله ولا من فروعه ليسوا من أصوله ولا من فروعه وميراث الكلالة يعني إذا كانوا إخوة فالإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء الواحد منهم له السدس وإذا زادوا عن واحد فإن لهم الثلث يشتركون فيه هذا ميراث الإخوة لأم وهم من أصحاب الفروع ولا يكونون من أصحاب التعصيب لا يكون من أصحاب من أهل التعصيب وإنما هم من أصحاب الفروع وإن كانوا أشقة أو لأب وإن كانوا أشقة أو لأب فإنهم يرثون ميراث البنين والبنات يعني ميراثهم مثل ميراث البنين والبنات إذا كان واحدة يعني من الأخوة من أخوات الشقيقات فإن لها أو لأب لها النصف وإن كنا اثنتين فلهن الثلثين فلهن الثلثين وإن كانوا ذكورا وإناثا يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان أخت شقيقة وأخت لأب فإنهن مثل بنت الشقيق البنت وبنت الابن يعني يشتركن في الثلثين وواحدة يكون لها النصف وواحدة يكون لها السدس لأن الله جعل الأخوات لهن الثلثين فإن كنا متساويات في الدرجة اشتركنا وإن كنا متفاوتات في الدرجة فالأولى تأخذ القسط الأكبر الذي هو النصف والثانية تأخذ الباقي الذي هو السدس الذي هو تكملة الثلثين. هذا هو ميراث الفلالة. وكما قلت يعني إذا كانوا أخوة الأم سواء كانوا ذكورا وإناثا هم أصحاب فروض. الواحد من الأخوة الأم له السدس والواحدة من وإن كانت واحدة من الأخوات الأم لها السدس وإن زدنا على ذلك بأن يكون اثنتين أو اثنين أو ذكر وأنثى فإن من زاد على الواحد منهم سواء ذكر أو أنثى فإنه يكون الثلث ولا يتعدون ذلك وفرضهم دائر بين هذا وهذا. أما الأخوة الشقة إذا كانوا منفردين ذكور يحوزون المال وإذا كان معهم إناث يشتركون الذكر بحضر الاثنين وإن كنا إناثا فقط فالأخت لها النصف والاثنتين لهن الثلثين وإن كانوا مشتركين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حضر الاثنين. وهذا بالنسبة للإخوة. أما الأعمام وأبناء الأعمام وكذلك أبناء الإخوة فإنه ينفرد الذكور عن الإناث أبناء الإخوة الأشقة والأب وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام فإنهم ينفرد الذكور بالميراث عن الإناث ينفرد الذكور عن الإناث وإنما الاشتراك مع الأخوات مع الأخوة هذا هو الذي يكون فيه اشتراك. نعم. الحديث قال
عن عمر الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة حمد الله وأثنى عليه وقال والله لا أدع بعدي شيئا أهم إلي من أمر الكلالة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في جنبي أو صدري ثم قال يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء.
آخر آية النساء آخر آية في سورة النساء هي آية الكلالة الخاصة بالإخوة الأشقة والإخوة الأب الخاصة بالإخوة الأشقة والإخوة الأب. أما الآية التي في الثانية من آيات المواريث التي فيها ذكر الأزواج والإخوة الأم فهذه خاصة بالإخوة الأم. آية الكلالة الأولى خاصة بالإخوة الأم وآية الكلالة الأخيرة في سورة النساء هي للإخوة الأشقة والإخوة الأب. وقد جاء فيها ذكر الولد نفي الولد ولكن ما جاء ذكر الوالد فخفي يعني ذلك يعني لأنه قال ويسألونك في الكلالة قل لا أخذكم في الكلالة إنه محلك لسق ولا أخت ليس له ولد ولا أخت فنفى الولد لكن يعني نفي الوالد أيضا متعين مثل الأب لأن الأب يحجب الأخوة بالإجماع وأما الجد يحجبهم على خلاف يعني والصحيح أنه يحجبهم وأما بالنسبة للأب فإنه يحجب الأخوة مطلقا ولا يرثون معه بإجماع العلماء ولا خلاف في ذلك. فكان فيه ذكر الولد نفي الولد دون نفي الوالد فصار فيه إشكال يعني ولهذا يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على أن يعلم تفصيلا ويكون هناك تفصيل دقيق يتعلق بميراث الأخوة الذين هم الأشقة أو الأب فكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من سؤاله وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء التي فيها ميراث الأخوة الأشقة والأخوة الأب فإن ميراثهم إنما يكون بعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور والأب بالإجماع والجد بخلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سالم بن أبي الجعد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن معدان بن أبي طلحة
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والربا والخلافة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال ثلاث لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهن يعني بيانا يعني لا خفاء فيه، وهي الكلالة والربا والخلافة. والخلافة جاءت في هذا الحديث وهي منكرة، والحديث فيه ضعف من ناحية الانقطاع، ولكن الربا والكلالة جاء في الصحيحين في يعني غير هذا الحديث. وأما ذكر الخلافة هذا هو الذي جاء في الحديث وهو منكر وغير صحيح. والمقصود بالربا يعني ربا يعني أنواع من الربا أو شيء من أبواب الربا. نعم.
يقول البصيري قد ذكر مكانه الجد مكان الخلافة.
نعم.
فلذلك أوردته.
نعم.
الخلافة.
نعم.
يعني الكلالة والربا والجد.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن مرة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مرة بن شراحيل
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمر بن الخطاب.
نعم رضي الله عنه وفيه انقطاع بين مرة وعمر الخطاب. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنه معه وهما ماشيان وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه، فقلت يا رسول الله كيف أصنع كيف أقضي في مالي، حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء وإن كان رجل يورث كلالة الآية ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. جابر
نعم
ابن عبد الله رضي الله عنه قال مرضت متى
فأتاني رسول الله
مرضت فأتاني رسول الله وأبو بكر يعودني ومعه أبو بكر وكان قد أغمي عليه، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوئه فأفاق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال
كيف أصنع كيف أقضي في مالي
كيف أصنع كيف أقضي في مالي.
نعم. حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء.
نعم يعني هذا آخر النساء اللي هو ميراث الكلالة، والحديث الترجمة هي ميراث الكلالة، يعني أن الإخوة يعني ميراثهم إنما يكون على ما جاء في آية الكلالة التي هي آخر آية في سورة النساء.
قال حدثنا هشام بن عمار
صديق حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان عن محمد بن المنكدر.
محمد المنكدر ثقة أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
ثم قال باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، يعني أنه لا توارث بين المسلمين والكفار، لا توارث بين المسلمين والكفار، وهذا من أسباب من موانع الميراث اختلاف الدين من موانع الإرث. وأورد في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا يدل على أنه لا توارث بين المسلمين والكفار، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وإنما المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر، ولا توارث بين المسلمين والكفار، ولا توارث بين المسلمين والكفار. فالحديث دال على أنه لا توارث بين المسلمين والكفار، وأن كل مسلم الكافر لا يرث المسلم فهذا به إجماع. وأما كون المسلم يرث الكافر فجمهور أهل العلم على أنه لا يرث، وبعض أهل العلم قال إنه يرث، وقال إن هذا مثل نكاح الكتابيات، نكاح الكتابيات أن ننكح نساءهم وهم لا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم ولا يرثوننا. ولكن الحديث واضح الدلالة على أن المسلم يرث الكافر، فالقول بمنع الميراث مطلقا يعني من الجهتين هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح،
صدوق أخرج له
داود بن ماجه، عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين
رضي الله عنه أخرج ثقة في أصحاب الكتب،
عن عمرو بن عثمان
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب، عن أسامة بن زيد
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أنباءنا يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أنه حدثه أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر. وقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
ثم ذكر حديث أسامة من طريق أخرى وهو أطول من الطريق الأولى، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة يعني قيل له: أتنزل في ذلك في مكة غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من دور أو من رباع؟ والرباع جمع ربع وهي الدور. والمقصود أن, 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 أن أبا طالب ورثه ابناه الكافران في يعني وهما طالب، وأبو طالب ورثه طالب وورثه عقيل، يعني لأنه كان في ذلك الوقت كان كافرا. وأما علي وجعفر فكانا مسلمين فلم يكن لهما نصيب ميراثه. ثم قال يعني أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني أن هذا الذي قد حصل إنما كان توارث بين الكفار ولا توارث بين المسلمين والكفار، لا توارث بين المسلمين والكفار.
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبان بن لهيعة عن خالد بن يزيد أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، وبعد الفاضل: لا يتوارث أهل ملتين شتى. والمقصود بهذا الحديث من العلماء من قال به من قال أن المراد به أن الكفار إذا اختلفت مللهم فإنهم لا يتوارثون، فاليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، لأنه يدخل تحت قوله: لا يتوارث أهل الملتين. وبعض أهل العلم يقول إن الكفار كلهم يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة، والمقصود بالملتين ملة الإسلام وملة الكفر، يعني والكفر كله ملة واحدة فلا توارث بين المسلمين والكفار، ولكن الكفار فيما بينهم يتوارثون لأنهم ملة واحدة. من العلماء من قال إن أن 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 أنهم أن مللهم المختلفة لا توارث فيها، والأئمة الأربعة يعني في هذه المسألة يعني ما الشافعي وأبو حنيفة رأوا أن الكفر ملة واحدة، وأن المقصود من الملتين الإيمان الإسلام والكفر، وأنه الكفار كلهم يتوارثون أيا كان يعني نوع الكفر، يعني سواء يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية أو غير ذلك. وفي مذهب مالك أن اليهودية ملة والنصرانية ملة ومن سواهما ملة، وأن عند الإمام أحمد فإنها ملة شتى، يعني ولا توارث بين أهل ملتين يعني مختلفتين. وهذا الحديث يدل على العموم، وأنه لا توارث بين أهل الملل، وإنما كل يرث من أهل ملته ولا يرث من غير أهل ملته. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح،
هو ثقة أخرج له حديث مسلم وابن ماجه،
عن ابن لهيعة
وهو
صدوق أخرج له،
نعم،
مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه،
نعم،
عن خالد بن يزيد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن المثنى بن الصباح
وهو ضعيف
وهو أبو داود والترمذي وابن ماجه،
نعم،
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه شعيب صدوق أخرج البخاري الذي مخرج جزء القراءة وأصحاب السنن، وجده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه أصحاب الكتب. والحديث في إسناده ضعف، ولكن له شواهد وله يعني متابعات يعني تدل على أنه ثابت.
باب ميراث الولاء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. طيب كيف تكون القسمة إذن؟
أي قسمة؟
هؤلاء الذين إذا قلنا أن كل أهل الملة يتوارثون، وهل
كلهم إذا كانوا بنين يشتركون؟ إذا كانوا بنين يشتركون، وإن كنا بنات اشتركنا
يعني نحكم بينهم بأحكامنا.
إيه طبعا بأحكامنا، احنا لا نحكم الا باحكامنا، ليس عندنا الا احكامنا، لكنهم يعني الفية في الفرائض ولها اسمها عمدة الفارض، وشرح لها اسمها العيب الفارض في مجلد كبير، يعني وهي 1000 بيت كلها في الفرائض، وكان يعني واسع يعني في هذا الكتاب، يذكر في النظم الأقوال، أقوال المذاهب الأربعة فيها. وكان من أذكر أن في هذه المسألة قال يعني الأبيات في هذه المسألة قال: والكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة، وعند مالك 300 ميلة، وملل شتى لدى ابن حنبل، وأثر اختلافهم قد ظهر في ميت من المجوس قبره، وخلف ابنا أولا مجوسي، وثانيا من وثن منحوسي، وثالثا أيضا وقد تنصر، ورابعا هود ثم حضر. فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الأربعة، لأن الكفر ملة واحدة، ومالك ورثه للوثن وللمجوسي باتفاق بين، لأن من سوى اليهودية والنصرانية ملة واحدة، وأحمد ورثه للمجوسي للاستواء في ملة الخسيسي. فيعني فكانت هذه الألفية يعني شاملة وواسعة، يذكر فيها الأقوال ويذكر فيها المذاهب في نفس النظم، ولهذا بلغت 1000 بيت. نعم.
يقول: إذا مات مسلم في بلد الكفر فماذا يفعل بماله؟
يرث أقرباءه المسلمون سواء في بلده أو في غير بلده.
ينقل ماله لكيه؟
طبعا ينقل إلى ورثة المسلمين إن كانوا عنده أخذوه، وإن كانوا في بلد آخر نقل إليه.
يقول: امرأة كافرة أسلمت ومات أبوها على كفره وترك لها ماله في رصيده في رصيدها، فهي تسأل هل يحق لها أم لا، أم يعني أنها محتاجة؟
كونها تأصلح على سبيل الميراث يعني لا ترث، ولكنه إذا كان أعطاها إياه أو أنه يعني منحها إياه أو أوصاله لها به فإن لها أن تأخذه، وأما إذا كان كان تأخذه على سبيل الميراث ليس لها ذلك.
هلك وترك عما وعمة.
العمة لا ترث، والعم يرث المال كله إذا كان ما في أحد يقبل، ما في أحد يسبقه من الورثة أو من هو أولى منه من الورثة. العم يرث إذا كان عما شقيقا أو عما لأب، وأما العم لأم فإنه لا يرث من ذوي الأرحام، والعمة من ذوي الأرحام.
يقول: هلك وترك زوجة وأبناء وأبا وأم أم جدة.
ترك
زوجة وأبناء وأبا وأم أم.
الزوجة يعني لها الثمن، وأم الأم اللي هي جدة لها السدس. وإيش؟
والأب
له السدس،
الباقي
والباقي للأبناء اللي ذكرنا حضرنا فيه.
أبناء
أبناء الميت.
قال أبناء ما قال أولاد.
نعم
قال أبناء.
نعم لذكر هذا إذا كانوا طفلهم ذكورا فلهم سواء. نعم وإن كانوا يعني أولاد بنين أو بنات فلذكر محظة فيه.
يقول: عندنا في البلد عندما يموت الأب ويترك الميراث تبقى الأم والأولاد، فإنهم لا يقسمون هذه التركة حتى تموت الأم، هل هذا جائز؟
هذا غير صحيح. يقسمون حتى تموت الأم، يبقى المال معلق إلى عشرات السنين، يعني يقسم الميراث بعد موت المورث، والأم إذا ماتت يقسم ميراثها.
هذا يسأل عن كتاب مختصر تنصحون به لضبط مسائل المواريث.
ما هو؟
يسأل هل تنصحون بكتاب؟
والله يعني من أحسن ما يكون الرحبية هذه التي هي قصيدة يعني سلسة يعني جيدة واضحة، فكل إنسان يحفظها ويعني كذلك ينظر في شروحها وكذلك في كتب أخرى، لكن هذه يعني أولى شيء يعني تنبغي العناية به، وأول شيء تنبغي العناية به لأنه كتاب مختصر وحفظه يعني يكون فيه سهولة.
قول ابن مسعود: ضللت إذا وما أنا من المهتدين. هل يجوز الاستدلال بفعله رضي الله عنه بأن يؤتى بالآية في سياق الكلام دون أن يقال قال الله؟
نعم يجوز، هذا يسمونه اقتباس الكلام.
يقول فضيلة الشيخ: عندنا إذا مات الميت تقسم التركة وخاصة الأرض على الذكور، وأما النساء فلا يأخذن شيئا، وذلك بسبب تنازلهن عن ذلك، مع أن الورثة يطلبون منهن أن يأخذن نصيبهن فيرفضن ذلك، فما حكم الشرع؟
ما أدري يعني هذا التنازل هل هو برغبة منهن و طواعيه منهن وليس فيه يعني ضغط عليهن. اذا تنازلت المراه عن حقها سواء كان ارض او غير ارض فان الانسان يتصرف بماله كيف يشاء، اما اذا كان هناك ضغط او هناك عادات جاهليه الناس يتمسكون بها وياخذون بها فهذا لا يجوز.
يقول: نحن موظفون نعمل في احدى الحقول النفطيه، وأقرب مدينة للحقل يقدر بنحو 120 كيلو متر، ليس هناك أحد مقيم في الحقل، أكثر مدة نقضيها حوالي 4 أسابيع، ويوجد مسجد في الحقل ولا يوجد له إمام معين راتب، فهل علينا أن نصلي الجمعة وإذا أدركنا العيد نصلي العيد؟
لا، الذي يبدو مثل هذا ليس فيه لا يصلي الجمعة، لأنهم ليسوا في قرية وليسوا مستوطنين، ليسوا من أهل القرى وليسوا من أهل المدن وليسوا بمستوطنين، وإنما هم مثل البدو الذين ينزلون ويتنقلون من مكان إلى مكان، فليس عليهم جمعة، ولكن الجماعة يصلون الجماعة يعني تجب على الإنسان في الحضر والسفر ولا تصفح حتى في الخوف.